هناك بعض الآيات التي نألفها. رومية 8:31 تقول: ما دام الله معنا فمن يكون علينا؟ إن كان الله إلى جانبي فممن أخاف؟ حين تقتبس هذه الآيات يصفق الجميع. نحب أن نرنم عنها، لكن هل لا نفكر في هذه الآية؟ ما دام الله معي. نحن لا نتكلم عن شخص اعتيادي. ما دام الله معي، من يستطيع أن يكون علي ويشكل موقفه فرقاً؟ ليس هناك الكثير من الأسباب التي يعددها الكتاب لئلا نعيش في الخوف. أتعلمون ماذا؟ لا يمكنكم إيجاد 20 سبب لئلا نخاف. هناك سبب واحد: لا تخف لأنني معك. سبب واحد: لا تخف لأنني معك، أنا إلى جانبك، أحبك. أسباب معدودة. ليس الأمر بيدي، أنا أشعر بالخوف. هذا ما ينبغي عليكم أن تفهموه. يمكنكم أن تشعروا بالخوف من دون أن تكونوا خائفين. هل فهمتم؟ إن فهمتم هذا فستتغير حياتكم. يمكنكم أن تشعروا بالخوف وبالرغم من ذلك لا تخافون، لأن ما نشعر به هو في جسدنا، ومن نحن عليه ينبع من روحنا المولودة ثانية. ويقول الله: أنا لم أعطكم روح الخوف بل روح القوة والمحبة والذهن السليم. أنا لن أخاف أبداً. وربما سمح بعضكم للخوف أن يتحكم بكل حياتكم وقدمتم أعذاراً من أجل ذلك. أنا خجول فحسب، وهذه شخصيتي. لا، بل هو إبليس، وهو يحاول أن يفسد الخطة التي أعدها الله لحياتكم. وإن قال الله لا تخف، فيمكنكم أن تحيوا من دون سماح للخوف بالسيطرة عليكم. لا يهمني نوع شخصيتكم أو مقدار خجلكم، لا حاجة بكم إلى أن تحيوا في خوف. أمين؟ لا داعي لتخافوا من أي شيء أو أي أحد. مزمور 118: الرب معي فلا أخاف أبداً. ما دام الله معي فمن يكون علي؟ معرفتكم بأن الله يحبكم هو أساس الحياة الخالية من الخوف. في الواقع يمكنني أن أغامر وأقول لكم، وليس فقط بالمعرفة الفكرية عن محبة الله بل بالإعلان الحقيقي: الله يحبكم. لن تتعاملوا مع المخاوف التي ستدخل حياتكم. كانت هذه حالتي بالتأكيد. من المذهل تناقل كلمة محبة في الكنيسة، ومن المؤسف حقاً كم نتكلم عن المحبة وكم أننا لا نعرف شيئاً عنها. في الواقع كلمتا مسيحية ومحبة، إن بحثتم عنهما في المعجم اليوناني، وهذا ما يفترض المسيحيين فعله فعلاً، هذا عملنا. أحب الله لأنه أحبكم أولاً، اقبلوا محبته. أحب أنفسكم بشكل متوازن وأحب الآخرين، هذا ما نفعله. نحب ليكن هذا موضوع حياتنا الأساسي. محور حياتنا الأساسي ليس أن ننال كل ما نريده كما نريده. المحبة يجب أن تكون محور حياتنا الأساسي. 1 يوحنا 4:16. هناك عدد من الآيات التي غيرت حياتي، وأنا أحب كل كلمة الله، لكن بضع آيات قلبت حياتي فعلا. ويمكنني الإشارة إليها، وهذه الآية كانت إحداها. ونحن أنفسنا اختبرنا، نعرف، نفهم وندرك، نرى بالمراقبة والاختبار. هناك كلمات كثيرة لكن تمسك بها. المحبة التي خصنا الله بها ووضعنا ثقتنا فيها، نلصق فيها ونؤمن بها ونتكل عليها. ما المقصود بهذا؟ يقول إننا من أجل أن نعرف محبة الله فعلاً علينا أن نختبرها بأنفسنا. تكلم الرسول بولس عن ذلك أيضاً في أفسس الإصحاح 3. ما هو العرض والطول والعلو والعمق وتعرفوا محبة الله من نحوكم وتختبروها بأنفسكم. وقال علينا أن نعرفها بأنفسنا. قال إننا نعرف هذه المحبة من خلال ما نراه وما نختبره. الآن أود أن أتحداكم أن تحضروا دفتراً تعلمنا الكلمة عن كتاب التذكرة الذي يحتفظ الله به، لنحتفظ أيضاً بكتاب التذكرة لندون فيه أموراً مميزة يفعلها الله لنا، لأننا غالباً ما نفكر في كل ما لم يفعله الله لنا، وليس هناك شخص في هذه الغرفة لم يظهره الله لكم في حياتكم على هذه الأرض، لكن معظمكم يفوتون هذا لأنهم غير مدركين. يقول فلنكن مدركين وواعين لمحبة الله. هذا الصباح مثلاً تعلمت أن أفعل هذا عبر السنوات وهو أمر رائع، ولا أستطيع أن أعبر كم ساعدني. أتى إلي زوجي هذا الصباح، وديف رجل لطيف جداً وهو يقدم إلي الإطراء بشكل اعتيادي، لكن هذا الصباح أتى إلي عانقني وقال لي شهادة حياتك أذيعت عبر التلفاز هذا الصباح، وأود أن أقول لك إنني فخور جداً بك ويشرفني أن أكون متزوجاً بك وإنني أحبك كثيراً. لف ذراعيه حولي وقال أظن أنك مميزة. الآن كان من الرائع أن يفعل الله هذا وأن يفعل ديف هذا، وأقدر فعل ديف لهذا، لكنني أعرف أن هذا العمل لم يكن من ديف فقط. أعرف جيداً أن الله يحبني من خلال ديف. كنت أعرف أن قسماً من هذا هو إعداد الله لي كي آتي وأخدمكم، لأنني عانيت من يوم صعب جداً البارحة وأنا أتعامل مع أمور لن أتكلم عنها لكنها كانت صعبة. يريدكم الله أن تنتبهوا إلى مقدار حبه لكم، وذلك من خلال كل أمر صغير وحتى كل أمر في غاية البساطة يفعله لكم. إن منحني الله موقفاً جيداً للسيارة أشكره. هكذا تتعلمون أن تتمتعوا بعلاقة حميمة مع الله، تنتبهون إلى ما يفعله الله في حياتكم. حين تقصدون المتجر جاهلين حتى أن لديهم قسيمة، وفيما تشترون شيئاً تسألكم الموظفة هل أحضرتم القسيمة من الجريدة؟ فتجيبون لم أعرف بوجودها حتى، فتعطيكم واحدة من عندها وتنالون خصماً بقيمة 20%. هذه محبة الله لكم. أعرف أن العالم يقول هذه مصادفة صرف، لكن أؤمن بأنها محبة الله لكم. كم منكم يظن أننا ربما نعير انتباهاً لما لا يفعله الله أكثر مما ننتبه لما يفعله؟ آمين؟ يجب أن يعرف الناس أن الله يحبهم، لأن الآية 18 تقول المحبة الكاملة تطرد الخوف خارجاً، لأن الخوف له عذاب. لكن حين تعرفون أن الكامل يحبكم بشكل كامل وتام وأكيد وغير مشروط، نعم قلت بشكل كامل وتام وأكيد وغير مشروط، ونعم أنا أتكلم معكم وأتكلم مع كل من يشاهدني عبر التلفاز. الله يحب الجميع لكنه يحبكم، لذا خذوا محبته بشكل شخصي. ما المقصود بهذا؟ المقصود أن الله معكم وهو إلى جانبكم ولديه خطة صالحة لحياتكم، وليس عليكم العيش في خوف. يجب أن لا تخافوا من الماضي أو تخافوا من المستقبل أو تخافوا من الوحدة أو تخافوا من العوز. لأن الخوف له عذاب، ولم يدعنا الله لنتعذب. الآن سنقرأ الآية 16 مجدداً لأنكم ستفهمونها أكثر. ونحن أنفسنا اختبرنا، نعرف، نفهم وندرك. لا تكونوا غير مدركين لمحبة الله، بل كونوا مدركين لها طيلة اليوم. شكراً على محبتك لي في هذا الموقف، شكراً يا رب على تلك النعمة. كل إطراء تسمعونه عليكم أن تشكروا الله عليه. في كل مرة يطري فيها أحد ما عليكم أي نوع من الإطراء، عليكم شكر الله. أشكر الله على كل أمر يفعله، وكلما شكرتموه منحكم أكثر. إن تذمرتم بشأن ما لديكم فلما يمنحكم أمراً آخر للتذمر؟ أردت لفت انتباهكم. أنا أحب كلمة الله، فهي تحرر الناس. بالنسبة إلى البعض، مجرد سماعهم عن محبة الله لهم سيغير حياتهم. في النهاية، أليس هذا ما يرغب فيه الجميع، المحبة والقبول؟ نريد أن نكون مقبولين كما نحن ومحبوبين حيثما كنا. نريد أن يبقى شخص ما معنا ويساعدنا حتى النهاية، ونحن نؤمن. ونحن أنفسنا اختبرنا، نعرف، نفهم، ندرك، نرى بالمراقبة والاختبار المحبة التي خصنا الله بها ووضعنا ثقتنا فيها. الله محبة. المحبة ليست أمراً يفعله، يطفئه ويشغله. المحبة طبيعته، ومن يثبت في المحبة فإنه يثبت في الله، والله نفسه يثبت فيه أيضاً. فلنعد قليلاً إلى الآية 12. آية أخرى كان لها دور كبير في تغيير حياتي. نريد جميعاً أن نكون في محضر الله. نحب ذلك الشعور أن نكون في وسط حضور الله. وأنا أقرأ الكثير من الكتب عن محضر الله والعيش في محضر الله والمكوث في محضر الله، لكن أحياناً قد نصبح روحيين أكثر من اللزوم فنقول عندها: أتشعر به؟ أهو هنا؟ وقرأت هذه الآية مرة وحسمت الأمر. إن الله لم يره أحد من الناس قط، ولكن حين نحب بعضنا بعضاً يمكث الله فينا. أين هو الله؟ الله هو في المحبة، لأنه محبة، وكل المحبة تبدأ مع الله. ليس هناك محبة، لا محبة حقيقية، من دون الله. قد يكون هناك مشاعر لطيفة، لكن ليس محبة حقيقية. الله محبة، والله يحبنا ويريدنا أن نحب أنفسنا، ويريدنا أن نحبه، ويريدنا أن نحب الآخرين. يقول الكتاب علينا أن نتعلم أن نعيش ونمكث ونثبت في تلك المحبة. أعرف أن هذا ليس بالأمر الذي نركز عليه عادة. من المذهل ما قد يحدث إن قلتم كلما نهضتم: شكراً يا رب لأنك تحبني، أنا أحبك وأحب نفسي. لا أتكلم عن المحبة الأنانية والمتمحورة حول الذات، بل عن محبة حقيقة من أنتم ومن خلقكم الله لتكونوا. إن كنا نعرف حقاً أن الله يحبنا محبة غير مشروطة، فستتغير الأمور وتختلف تماماً. سيغادرنا القلق، وسيغادرنا الهم، وسيغادرنا التوتر، وسيغادرنا الخوف وعدم الأمان. أمور كثيرة ستحل بمعرفة محبة الله. الآن فلننظر إلى التلميذ يوحنا لبرهة. هذا الشاب كان لديه موقف، وموقفه كان مذهلاً. يوحنا هو كاتب إنجيل يوحنا. وفي إنجيل يوحنا هناك 5 مرات يشير فيها يوحنا إلى نفسه على أنه التلميذ الذي أحبه يسوع. لدي شعور أن هذا كان يزعج باقي التلاميذ، لأنه اعتاد أن يقول هذا لهم: أنا التلميذ الذي يحبه يسوع. سننظر إلى المراجع لتروا هذا، فلنبدأ بيوحنا 13:23. هناك رسالة عميقة في ذلك: اذهبوا غدا وانظروا في المرآة وقولوا الله يحبني، ولاحظوا تحول يومكم. بدل أن تستيقظوا وتفكروا وتتذكروا مع إبليس كل ما أخطأتم به طيلة حياتكم وترددوا كم أنتم فاشلون وكل مشاعر الذنب والدينونة، هيا الآن قولوا الله يحبني وأنا بر الله في المسيح، لدى الله خطة صالحة لحياتي، وأنا أتوقع أن يحدث أمر جيد معي اليوم. ولا تفعلوا هذا مرة واحدة، بل ثابروا على فعل هذا مراراً وتكراراً إلى أن ينهار إبليس. علينا كمسيحيين أن نكون أشخاصاً حين يخطون خطوة في صباح تزحف الشياطين عائدة إلى جحرها وصارخة: غادر الفراش من جديد. يوحنا 13:23. أؤمن بأن درساً رائعاً يكمن في هذا. وكان التلميذ الذي يحبه يسوع الذي يقدره ويسر فيه. يوحنا كتب هذا السفر وهو يتكلم عن نفسه متكئاً إلى جانبه على حضن يسوع. كان يوحنا متمسكاً بهذا: يسوع يحبني، أنا متأكد. وبطرس من جهة أخرى كان يتكلم عن محبته هو لله: هيا الآن يا رب تعرف أنني أحبك. بطرس: هل تحبني؟ نعم تعلم أنني أحبك. للمرة الثالثة قال يسوع: بطرس هل تحبني؟ نعم يا رب. ونقرأ وأنه انزعج أن يسوع سأله 3 مرات الأمر نفسه: نعم يا رب أنت تعلم أنني أحبك. إلا أن بطرس كان هو من أنكره ليس مرة بل 3 مرات. يوحنا تكلم فقط عن مقدار محبة يسوع له ولم يتمكنوا من قتله. عاش أطول من أي تلميذ آخر. يقال إنهم حاولوا غليه في الزيت لكنهم عجزوا عن قتله. سأقول لكم أمراً: من الرائع أن تحبوا الله، لكن إن أنتم لم تأخذوا إعلاناً عن محبة الله لكم فلا قوة لديكم. لا تسمحوا لأي أمر أن يفصلكم عن محبة الله التي في المسيح يسوع. لا أي تهديد ولا أي وعيد ولا خطية اقترفتموها في حياتكم، لا تسمحوا لشيء أن يفصلكم عن محبة الله. لا حياة ولا موت، لا أي تهديد ولا أي وعيد. ليس هناك في العالم ما يقدر أن يفصلني عن محبة الله التي في المسيح يسوع. لا تسمحوا لشيء بفصلكم عنها. هل سمعتم ما قلته؟ لا تسمحوا لخطاياكم بأن تفصلكم عن محبة الله. فأسرعت وجاءت إلى سمعان بطرس والتلميذ الآخر الذي كان يسوع يحبه بحنان، وقالت لهما: أخذوا الرب من القبر ولا ندري أين وضعوه. يوحنا 21:7. فقال التلميذ الذي كان يسوع يحبه: تخيلوا تأليف كتاب كهذا. ماذا قد يحدث إن ألفت كتاباً وخمس مرات في هذا الكتاب أشرت إلى نفسي على أنني جويس التلميذة التي أحبها يسوع؟ على الأغلب عندها معظم المجلات المسيحية، لا بل جميعها بلا استثناء، سوف تدعوني امرأة مهرطقة ومجنونة ومتكبرة ومتطرفة ومعتوهة. ويقوم يوحنا بهذا مراراً ومراراً وتكراراً. يوحنا هو أيضاً التلميذ الذي طلب منه الاعتناء بأم يسوع. أظن أن في ذلك أمر مميز. كان يعرف انطلاقاً من علاقة المحبة معه أن يوحنا سيكون لطيفاً مع أمه. التلميذ الذي أحبه يسوع. فقال التلميذ الذي كان يسوع يحبه لبطرس: إنه الرب. هذا مذهل، أليس كذلك؟ قولوا: الله يحبني. والآن قولوا بطريقة مختلفة قليلاً: الله يحبني. المحبة الكاملة تطرح الخوف إلى الخارج. الله محبة، لديه خطة صالحة لحياتكم، لذا لا تعيشوا في الخوف. ما دام الله معي فمن يكون علي؟ إن كان الله إلى جانبي فممن أخاف؟ لا تخافوا لأنني معكم، لا أهملكم ولا أترككم، وها أنا ذا معكم كل الأيام وإلى انقضاء الدهر. جميع الأمور تعمل معا للخير للذين يحبون الله وهم مدعوون حسب قصده. آيات جميلة ورائعة فعلا. أبانا، أصلي لكل شخص هنا لم يختبر بعد ولم يدرك كليا محبتك. لن تكون هذه مجرد عظة. أنا أسألك أن تأخذ هذا الكلام وتحوله إلى إعلان في حياة الناس، إعلان كاف لكي يطرد الخوف من حياتهم. ليكن هذا بداية بل أساسا للناس كي لا يضطروا إلى العيش بخوف. أصلي أن يكون هذا يوما جديدا، يوم جرأة، يوم شجاعة، يوم بدايات جديدة، يوما ننسى فيه ما هو وراء ونواجه المستقبل بجرأة. نشكرك يا الله على محبتك باسم يسوع. آمين آمين. إن كنا نفهم حقا مقدار الحب الذي يحبنا إياه الله، فيمكننا أن نعرف أنه ليس علينا أن نحيا في خوف، ويمكننا أن نبدأ بمواجهة الخوف والعيش بشجاعة.